إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، احذروا التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى وبغيرهم من المشركين، والزموا دين الإسلام واعتزوا به، فإن الله تبارك وتعالى بالغ أمره ومتم نوره ومظهر دينه سبحانه وتعالى. في سياق الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها قبائح اليهود، نهانا الله تبارك وتعالى عن التشبه بهم في أقوالهم وفي أفعالهم وفي افتراءاتهم وفي أحوالهم وفي جميع أمورهم. فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فهذا نهي عن التشبه بهم في أقوالهم. قال سبحانه: واسمعوا. فهذا نهي عن التشبه بهم في أفعالهم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى النهي عن التشبه بهم في افتراءاتهم وأسئلتهم. فمما افتروه أنهم أنكروا النسخ في الشرائع، فقالوا لا نسخ، وأرادوا بذلك أنه لا ناسخ لما هم عليه مما يزعمون أنهم يتبعون فيه موسى عليه السلام. فرد الله تبارك وتعالى على افترائهم هذا بأن الله تبارك وتعالى لا حجر عليه في قدره ولا حجر عليه في شرعه، فكما أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يريد قدرا فيحكم ما يريد شرعا. فقال سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أي نرفع حكمها مع بقاء تلاوتها، أو ننسها نرفع حكمها وتلاوتها. فإن من المنسوخ ما يرفع حكمه وتبقى تلاوته، ومنه ما يرفع حكمه وتلاوته. فإذا نسخ الله تبارك وتعالى حكما أو حكما وتلاوة، فإن الله تبارك وتعالى يأتي بخير منه أو مثله. فنسخه سبحانه وتعالى قائم على الحكمة والرحمة، فالنسخ من رحمة الله ومن حكمة الله. وإذا كان من رحمة الله ومن حكمة الله فما الذي يمنع منه؟ فهذا أول وجه في الرد عليهم، وهو قوله تعالى: نأتي بخير منها أو مثلها. والمتأمل في الناسخ والمنسوخ يجد ذلك جليا. لما نسخ الله عز وجل القبلة، لما كان الصيام في أول الأمر مدة الإفطار ما بين المغرب والعشاء، فوسع الله عز وجل على هذه الأمة وقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كان قيام الليل واجبا، فنسخ الله تبارك وتعالى ذلك. فالمتأمل في الناسخ والمنسوخ يجد رحمة الله ويجد حكمة الله، فشيء تظهر به حكمة الله وهو من رحمة الله فما المانع منه؟ الوجه الثاني في الرد عليهم: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فإذا كان الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، لا حجر عليه في قدره ولا حجر عليه في شرعه، فما الذي يمنع من النسخ؟ الوجه الثالث: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فإذا كان سبحانه يملك ما في السماوات وما في الأرض، يتصرف فيهما كما يشاء سبحانه، فما الذي يمنع من النسخ؟ الوجه الرابع: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ فإذا كان الله تبارك وتعالى ولي العباد وناصرهم، يتولى أمرهم ويفعل ما يصلحهم، فما الذي يمنع من النسخ؟ فرد الله تبارك وتعالى عليهم من هذه الأوجه الأربعة. وفي سورة آل عمران ذكر الله تبارك وتعالى وجها خامسا، أن الطعام كان حلا لبني إسرائيل، فكل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ثم نزلت التوراة فحرمت أشياء، والتحريم نسخ. قال الله تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، أي فستجدون فيها أن الله عز وجل حرم طعاما لم يكن محرما، وهذا نسخ. ثم نهى الله تبارك وتعالى عن مشابهة اليهود في أسئلتهم، فإنهم كانوا يسألون موسى أسئلة تعنت لا نفع وراءها ولا صلاح. ولذا نهى الله تبارك وتعالى عن سؤال ما لا ينفع، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فقال سبحانه وتعالى هنا: أم تريدون أن تسألوا رسولكم، أم تريدون، يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين: بل تريدون أن تسألوا رسولكم، أي فلا تتشبهوا باليهود في أسئلتهم كما سئل موسى من قبل. كما قال الله تبارك وتعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة. انظر، قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فلا ينبغي لك أيها المسلم أن تسأل سؤالا لا يفيدك، بل سل عن أمر الله ونهيه فامتثل أمره واجتنب نهيه. والذي يسأل أسئلة لا نفع وراءها يخشى على نفسه الكفر. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، فأشار سبحانه إلى أن أسئلة التعنت والأسئلة التي لا فائدة فيها قد تجر إلى الكفر. لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون: الله خلق كذا وكذا وكذا، فمن خلق الله؟ فهذا يجر إلى الكفر والعياذ بالله. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ثم حض الله تبارك وتعالى المؤمنين أن لا يتشبهوا بأهل الكتاب، ذاكرا سبحانه وتعالى أن هؤلاء لا يودون أن ينزل علينا خير من ربنا، بل يودون أن نرجع بعد إيماننا كفارا. ذكر الله تبارك وتعالى قبل ذلك ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وهنا قال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. فكيف تتشبهون بهم؟ إنسان يود لك أن تضل والعياذ بالله، إنسان يود لك أن تصير كافرا بعد إيمان، فكيف تتشبه به؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ لا لشيء، حسدا من عند أنفسهم، إنما هو الحسد من بعد ما تبين لهم الحق. فإنسان يود لك الضلال حسدا من بعد ما تبين له الحق، فما الحيلة في مثل هذا؟ هذا لا حيلة فيه. ولذلك قال الله تعالى: فاعفوا واصفحوا، اسكتوا عنهم واصبروا حتى ينصركم الله تبارك وتعالى. وهذا لا يفقهه كثير من المسلمين، فالواجب علينا أن نسكت وأن نصفح وأن نتركهم، لكن نقوم بأسباب النصر. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وقد أتى الله بأمره في اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقتل منهم من قتل، وأسر من أسر، وأجلى من أجلى، فأتى الله عز وجل بأمره. بماذا؟ لما صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وإلا فماذا تفعل فئة قليلة أمام اليهود الذين ألبوا العرب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وحينئذ فما هو واجب الوقت يا عباد الله؟ ما هو واجب الوقت يا عباد الله؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا هو سبيل النصر. أقيموا الصلاة أدوا حق الله تعالى، وآتوا الزكاة أدوا حقوق الناس. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير، أي وافعلوا الخيرات، تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. فالله تبارك وتعالى يبصرنا ويسمعنا، ويبصر أعداءنا ويسمعهم، ليس شيء خافيا عليه سبحانه وتعالى، وهو الحكيم العليم الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا القرآن وهذا الكتاب أنزل على من؟ أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علمه ربه، ثم علمنا صلى الله عليه وآله وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام أصل الخير ومرجع الخير والفلاح والفوز. فعلى قدر صلتك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من تعلم سنته تكون صلتك بالخير. فالصلة بالخير كله والفوز والفلاح إنما هي الصلة بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: فالذين آمنوا به، آمنوا به، هذه الصلة. فالذين آمنوا به أي بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فالذين آمنوا به وعزروه، عزروه أي منعوه من كل سوء وأذى، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أولئك هم المفلحون. ما قال الله عز وجل أولئك المفلحون، وإنما قال أولئك هم المفلحون. فالفلاح محصور في هذه الأمور، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومما يدل على أن الخير الذي ساقه الله عز وجل إلينا إنما كان على يدي هذا النبي العظيم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت شيئا من ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به، ولا تركت شيئا يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. ومما يدل على أن الخير يرجع إلى هذا النبي الكريم نعمة ساقها الله على يديه قوله عليه الصلاة والسلام، قول ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فصلتك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحقيقة هي الصلة بالخير، هي الصلة بالخير. فكيف يرغب مسلم عن كيف تكون صلته برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ صلتك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون بأمور: الأمر الأول الإيمان به، فتؤمن أنه رسول الله ونبيه وعبده، أنزل عليه القرآن وجعله خاتم النبيين وأمر بطاعته فيما أمر وزجر، وأمر بتصديقه فيما أخبر، وأمر العباد أن يعبدوه على طريقته عليه الصلاة والسلام. فكل عبادة ليست على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي باطلة مردودة. الثاني محبته عليه الصلاة والسلام، محبته أكثر من كل شيء، وسبب ذلك أن الهداية أعظم نعمة، والهداية إنما وصلتنا عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف لا يكون أحب شيء إليك؟ الهداية أعظم نعمة وصلتنا عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف لا يكون أحب شيء إليك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. محبة صادقة تثمر اتباع سنته وتثمر تحكيمه في كل أمر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الأمر الثالث طاعته واتباعه، فمن آمن به وأحبه لازمه أن يطيعه ويتبعه، طاعته واتباعه. وقد أمر الله عز وجل بطاعة نبيه فيما يقرب من 30 موضعا في كتابه، وأخبر سبحانه أن طاعته رحمة وهداية، وهي من طاعة الله، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومن ذلك فداؤه صلى الله عليه وآله وسلم ونصرته في مجلس قال أبو بكر لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، ففهم أبو بكر رضي الله عنه فقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فتفديه صلى الله عليه وآله وسلم بكل شيء فداؤه ونصرته. ومن ذلك الاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم في العقيدة والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن ذلك كثرة الصلاة عليه، ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الله ثناء عليه في الملأ الأعلى، فالله عز وجل يصلي عليك عشرا إذا صليت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة واحدة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب لمغفرة الذنوب وكفاية الهموم. اعلموا عباد الله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الصلة بينك وبينه، إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. فعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء، حتى الخراءة، حتى ما يتعلق بقضاء الحاجة. فقووا عباد الله صلتكم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك باتباع سنته. فإن الله عز وجل أنزل في القرآن آية هي محنة ومنحة، محنة ومنحة، فمن نجح في المحنة أخذ المنحة. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه المحنة امتحان للناس، الذي يدعي محبة الله فامتحانه باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المنحة فقوله تعالى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نال محبة الله عز وجل ونال مغفرة الذنوب. قووا صلتكم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته، واعلموا أنه من وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصله يوم القيامة فيشرب من حوضه. وأما من ابتدع فقد انقطع، من ابتدع فقد انقطع. فالمبتدع يوم القيامة يأتي ليشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتطرده الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سحقا سحقا، فمن ابتدع فقد انقطع عن صلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسبغ الأمن والأمان على هذه الدولة، دولة الإمارات العربية المتحدة وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمرها وسائر ولاة أمر المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يعز بهم الإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.